السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، أيها الأفاضل، وصلنا إلى قول الإمام عليه رحمة الله في الباب 31، باب الإصلاح بين الناس، وقد شرعنا في أوله. وهذا الباب كسابقه متعلق بحقوق الأخوة والسعي في المحافظة عليها، والإصلاح بين الناس نقيض الإفساد، والمراد به إصلاح ما فسد بين الناس ووقع بينهم من تخاصم. والإصلاح بين الناس شفاعة حسنة، ولذلك قال ابن تيمية رحمه الله: فسرت الشفاعة الحسنة بالإصلاح بين الاثنين أو بين اثنين. والله عز وجل أمر بالإصلاح ونهى عن الفساد، وأرسل الرسل لتكميل المصالح وتحصيلها وتعطيل المفاسد وتقليلها. قد قال موسى لأخيه هارون: أخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين. وهذا فيه أن سبيل الرسل عليهم الصلاة والسلام هو الإصلاح، وأن خلافه إنما هو سبيل المفسدين المخالفين للرسل عليهم الصلاة والسلام. لذلك قال الله عن شعيب النبي عليه الصلاة والسلام: إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت. وبين الله سبيل المنافقين فقال: وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا: إنما نحن مصلحون، ألا إنهم هم المفسدون. ولذلك ربط الله عز وجل بين الإصلاح وبين الإيمان به جل في علاه، فدل على أن من الإيمان السعي في الإصلاح. فقال ربنا: فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. الإمام رحمه الله ذكر تحت هذا الباب العظيم 4 آيات و4 أحاديث. قال رحمه الله: قال الله تعالى: لا خير في كثير من نجواه إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. وهذا فيه فضل الإصلاح وأنه من الخير وأنه خير. فالله عز وجل نفى الخيرية عن كثير مما يتناجى به الناس ويتكلمون به، وهذا يدل على أن أكثر كلام الناس لا خير فيه، إما لا فائدة فيه كفضول الكلام المباح، وإما شر ومضرة محضة كالكلام المحرم بجميع أنواعه. فقال: لا خير في كثير من نجواهم، ثم استثنى الله عز وجل فقال: إلا من أمر بصدقة، أي من مال أو علم أو أي نفع كان، أو معروف، يعني أمر بمعروف، والمعروف هو الإحسان والطاعة وكل ما عرف في الشرع حسنه. وإذا أطلق الأمر بالمعروف من غير أن يقرن به النهي عن المنكر دخل فيه النهي عن المنكر، وذلك لأن ترك المنهيات من المعروف، وأيضا لا يتم فعل الخير إلا بترك الشر. أما عند الاقتران فيفسر المعروف بفعل المأمور والمنكر بترك المنهي. قال: أو إصلاح بين الناس. قال ابن سعدي رحمه الله: الإصلاح لا يكون إلا بين متنازعين متخاصمين، والنزاع والخصام والتغاضب يوجب من الشر والفرقة ما لا يمكن حصره. فلذلك حث الشارع على الإصلاح بين الناس في الدماء والأموال والأعراض، بل وفي الأديان، كما قال تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. قال: والساعي في الإصلاح بين الناس أفضل من القانت بالصلاة، يعني يقوم الليل لا ينام، والصائم من القانت بالصلاة والصيام والصدقة، يصوم النهار لا يفطر ويتصدق على الدواب. المصلح أفضل من هذا. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: ألا أخبركم بأفضل من درجة الصيام والصلاة والصدقة؟ قالوا: بلى. قال: إصلاح ذات البين، فإن فساد ذات البين هي الحالقة، لا أقول تحلق الشعر ولكن تحلق الدين. وقال عليه الصلاة والسلام: أفضل الصدقة إصلاح ذات البين. فقال الشيخ رحمه الله: والساعي في الإصلاح بين الناس أفضل من القانت بالصلاة والصيام والصدقة. والمصلح لابد أن يكون الله ولابد أن يصلح الله سعيه وعمله. يقول المصلح: لابد أن يصلح الله سعيه وعمله، كما أن الساعي في الإفساد لا يصلح الله عمله ولا يتم مقصوده، كما قال تعالى: إن الله لا يصلح عمل المفسدين. قال: فهذه الأشياء حيثما فعلت فهي خير، كما دل على ذلك الاستثناء. يعني الله عز وجل استثنى من قول: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر، أي إلا من أمر ففعله فيه خير. قال: فهذه الأشياء حيثما فعلت فهي خير، كما دل على ذلك الاستثناء، ولكن كمال الأجر وتمامه بحسب النية والإخلاص. ولذلك ختم الله الآية بقوله: ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. فالمصلح على خير دائم، وإذا أخلص وابتغى وجه الله عز وجل عظم أجره أضعافا مضاعفة. وقال تعالى: والصلح خير. هذا لفظ عام يقتضي أن الصلح في كل حالاته خير. قال ابن سعدي رحمه الله: يؤخذ من عموم هذا اللفظ والمعنى أن الصلح بين من بينهما حق أو منازعة في جميع الأشياء أنه خير، من استقصاء كل منهما على كل حقه، لما فيه من الإصلاح وبقاء الألفة والاتصاف بصفة السماح. الصلح خير أي بين المتخاصمين، ولا بد للصلح أن يتنازل كل واحد منهما عن بعض حقه، وإلا لم يحصل الصلح. قال: والمعنى أن الصلح بين من بينهما حق أو منازعة في جميع الأشياء أنه خير، من استقصاء كل منهما على حقه أو على كل حقه، لما فيه من الإصلاح وبقاء الألفة والاتصاف بصفة السماح، وهو جائز في جميع الأشياء إلا إذا أحل حلالا أو حرم حراما، فإنه لا يكون صلحا وإنما يكون جورا، لأن الصلح في الخير. فاستيفاء الحق يمنع الصلح بل يزيد الخصومة. ولذلك أتبع الله ذلك بقوله وأحضرت الأنفس الشح، حينما تقع المنازعة في الحقوق وكل منهما يطالب بحقه، فإذا اتبع نفسه وهواه النفس لا يرضيها إلا أن تأخذ حقها كاملا. فقال الله وأحضرت الأنفس الشح، فالأنفس الشح عند المنازعة في الحقوق تحضر ويتصلب الإنسان على رأيه، بحيث قد يرى البعض أن التنازل فيه مهانة عن بعض الحق، مع أن الخير إنما هو في الصلح. وهذا يدل على أنه ينبغي للإنسان أن يتنازل عن بعض حقه عند المخاصمة ولا يتبع شح نفسه، لأن النفس شحيحة، فإذا تبع شح نفسه فالنفس لا ترضى إلا بكامل حقها، وعند ذلك يتعذر الصلح وتقع الفرقة ويحل الشر والفساد فتحلق هذه المخاصمة الدين، يبقى الإنسان في شتم وطعن في أخيه وغيبة وتهجم على عرضه طول حياته، فينقص من دينه ما الله به عليم، وقد يأتي يوم القيامة مفلسا. فالتنازل إنما هو الخير، والسعي للصلح إنما هو الخير. الدنيا مهما كثرت فهي في جنب الدين ومصالح الآخرة قليل، فلا ينبغي للإنسان أن يتبع نفسه ويتبع شحها إذا وقع بينه وبين أخيه منازعة، إنما عليه أن يتنازل عن بعض حقه ابتغاء مرضات الله عز وجل، ولا شك أن عاقبته خير، قد قال ربنا والصلح خير، وقال تعالى فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم. في الآية الأولى والثانية دلالة على أن الصلح خير، هذا واضح. الآية الثانية نص والأولى أيضا نص في هذا الباب، لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر، فدل على أن الصلح خير. وهذه الآية فيها الأمر بالصلح، فيها الأمر بالصلح لما بين فضائله وأنه خير على الدوام أمر الله به، وكأنه يعلل للأمر. الإمام يستدل بهذه الآية هنا كأنه يعلل للخير، قال وقال تعالى فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم. قال ابن كثير أي اتقوا الله في أموركم وأصلحوا فيما بينكم ولا تظالموا ولا تخاصموا ولا تشاجروا، فما آتاكم الله من الهدى والعلم خير مما تختصمون بسببه. قال وقال ابن عباس هذا تحريج من الله على المؤمنين، أي يحرج الله عز وجل على المؤمنين أن يتقوا الله ويصلحوا ذات بينهم. وقال السدي أي لا تستبوا، وأصلحوا ذات بينكم لا تستبوا، لأنه إذا لم يقع صلح تقع المساببة. وقال ابن سعد رحمه الله فاتقوا الله بامتثال أوامره واجتناب نواهيه وأصلحوا ذات بينكم، أي أصلحوا ما بينكم من التشاحن والتقاطع والتدابر بالتوادد والتحاب والتواصل، فبذلك تجتمع كلمتكم ويزول ما يحصل بسبب التقاطع من التخاصم والتشاجر والتنازع، ويدخل في إصلاح ذات البيت تحسين الخلق لهم، لأن قد تقع المخاصمة بسبب سوء الخلق، فإذا بششت بوجهه وكلمته كلام الطيب فقد أصلحت ما بينك وبين أخيك مما قد يقع في النفس. قال: ويدخل في إصلاح ذات البين تحسين الخلق لهم والعفو عن المسيئين منهم. إذا أخطأ أحد في حقك وأساء إليك اعف عنه، كما قال ربنا: ادفع بالذي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميد. وقد قال ربنا: خذ العفو، أي خذ ما عفى من أخلاق الناس. وقد قال ابن عباس رضي الله عنهما: ما بلغني عن أحد مكروه إلا أنزلته 3 منازل، إن كان فوقي عرفت له فضله، وإن كان مثلي تفضلت عليه، وإن كان دوني لم أعبه به. هذه سيرتي مع نفسي، فمن لم يرضى بها فأرض الله واسعة. فإذا دفعت بالتي هي أحسن وعفوت عن المسيء انقلبت عداوته إلى محبة وتوات. لذلك قال رجل للأحنف بن قيس: لئن قلت واحدة لتسمعن 10، فقال: ولكنك إن قلت 10 لن تسمع 1. قال: والعفو عن المسيئين منهم، فإنه بذلك يزول كثير مما يكون في القلوب من البغضاء والتدابر. تسقط حقك، كما قال الإمام أحمد: ما ينفعك أن يعذب الله أخاك بسببك، ما ينفعك أن يعذب الله أخاك بسببك، فليعفو وليصفح. ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. قال: وقال تعالى: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. هذه الآية فيها الصلح بين جميع المؤمنين، وفيها الصلح في كل الأمور، ومهما بلغت بين المسلمين العداوة حتى لو وصلوا للاقتتال فيما بينهم، فيجب الصلح بينهم، لأن أعظم المخاصمة أن يتقاتل الإنسان مع أخيه بسيفه بعد لسانه. ففي هذه الحالة الله أمر أيضا بالصلح، فالصلح يكون في كل ما يقع بين المسلمين سواء كان صغيرا أو كبيرا. إنما المؤمنون إخوة، وإنما أداة حصر، أي أن الأخوة إنما هو أخوة الإيمان. هذه في الحقيقة هي الأخوة الحقيقية، فليس للمؤمن أخ إلا أخوة الإيمان. وأخوة النسب لا تنكر، ومع ذلك لا يسمى أخا، فلا يجوز أن يقال للكافر أخ، لأن الآية فيها الحصر. قال عليه الصلاة والسلام: المؤمن أخو المؤمن، المسلم أخو المسلم. قال ابن سعدي: إنما المؤمنون إخوة، هذا عقد عقده الله بين المؤمنين، أنه إذا وجد من أي شخص كان في مشرق الأرض ومغربها فإنه أخ للمؤمنين، أخوة توجب أن يحب له المؤمنون ما يحبون لأنفسهم، ويكره له ما يكرهون لأنفسهم. قال ولقد أمر الله رسوله بالقيام بحقوق المؤمنين بعضهم لبعض مما يحصل به التآلف والتوادد والتواصل بينهم. فمن ذلك إذا وقع الاقتتال بينهم الموجب لتفرق القلوب وتباغضها وتدابرها، فيصلح المؤمنون بين إخوانهم وليسعوا فيما به يزول شنآنهم. وهذه الآية فيها رد كما تقدم معنا في باب سابق، رد على الخوارج المكفرين بالكبائر، لأن الله عز وجل أثبت الإيمان للمتقاتلين. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، ومع ذلك قال وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، فأثبت لهم الإيمان مع وقوع القتال بينهم، فدل على وقوع التقاتل وهو من الكبائر بين المسلمين لا يخرجهم من الإيمان. فالمسلم إذا ارتكب كبيرة فهو عاص بكبيرته، مؤمن بإيمانه، لا تخرجه الكبيرة من دائرة الإيمان. قالوا عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل سلامة من الناس عليه صدقة، كل يوم تطلع فيه الشمس تعدل بين اثنين أو بين الاثنين صدقة، وتعين الرجل في دابته فتحمله عليها أو ترفع له عليها متاعه صدقة، والكلمة الطيبة صدقة، وبكل خطوة تمشيها إلى الصلاة صدقة، وتميط الأذى عن الطريق صدقة. متفق عليه. هذا الحديث تقدم شرحه بالتفصيل في باب بيان كثرة طرق الخير رقم 124، وتقدم شرحه بالتفصيل. والشاهد من هذا الحديث ما هو؟ كل يوم تطلع فيه الشمس تعدل بين اثنين صدقة. هذا فيه السعي للإصلاح كل يوم، وأن ذلك صدقة وأجر عظيم. هنا النووي قال رحمه الله ومعنى تعدل بينهما تصلح بينهما بالعدل. قوله تعدل بين الاثنين في رواية البخاري كل يوم تطلع فيه الشمس يعدل بين الناس صدقة، كل يوم تطلع فيه الشمس يعدل بين الناس صدقة. فهذا باب كبير من أبواب الصدقة والخير، فالإنسان يسعى للصلح دائما. وكل سلامة أي مفصل من الناس عليه صدقة، أي عليك أن تتصدق عن كل مفصل من مفاصلك شكرا لله عز وجل ومحافظة على هذه النعمة لتؤدي شكرها. وفي الإنسان كم مفصل؟ 60 و300 مفصل كما جاء في الحديث وتقدم شرحه. فعليه أن يتصدق عن كل مفصل، عليه أن يتصدق 360 صدقة. فكل يوم تطلع فيه الشمس تعدل بين الاثنين صدقة. فقدم الصلح لمكانته، قدم الصلح في هذا الحديث لمكانته. فهذا باب من أبواب الخير والصدقة، كما تقدم قول النبي عليه الصلاة والسلام أفضل الصدقة إصلاح ذات البين والحديث في الترغيب صحيح الترغيب. وقال عليه الصلاة والسلام كما في حديث أبي هريرة قال: ما عمل ابن آدم شيئا أفضل من الصلاة وصلاح ذات البين وخلق حسن. ما عمل ابن آدم شيئا أفضل من الصلاة وصلاح ذات البين وخلق حسن. وهذا في السلسلة الصحيحة الشيخ الألباني رحمه الله الجميع. وقال لأبي أيوب: ألا أدلك على تجارة؟ قال: بلى. قال: صل بين الناس إذا تفاسدوا وقرب بينهم إذا تباعدوا. صل بين الناس هذه تجارة يتاجر الإنسان بها مع ربه عز وجل، وهي تجارة لن تبور لأنها مع الله. صل بين الناس إذا تفاسدوا وقرب بينهم إذا تباعدوا، وهو في صحيح الترغيب. وتقدم معنا قريبا قبل قليل: ألا أخبركم بأفضل من درجة الصيام والصلاة والصدقة؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إصلاح ذات البين، فإن فساد ذات البين هي الحالقة، لا أقول تحلق الشعر ولكن تحلق الدين. والحديث تقدمت ألفاظه وسيأتينا أيضا. وتعين الرجل في دابته فتحمل عليها أو ترفع له عليها متاعه صدقة، والكلمة الطيبة صدقة، والكلمة الطيبة صدقة في ذاتها كالذكر، وهي طيبة أيضا في غاياتها لأنها تدخل السرور على الناس وتؤنس الناس، وبكل خطوة تمشي إلى الصلاة صدقة، إحداها ترفع درجة والأخرى تحط خطيئة، وتميت الأذى عن الطريق صدقة. قال عليه الصلاة والسلام: من أماط أذى عن طريق المسلمين كتب له حسنة، ومن تقبلت منه حسنة دخل الجنة. بل قال النبي عليه الصلاة والسلام: أماط رجل لم يعمل خيرا قط غصن شوك عن طريق المسلمين، إما كان في شجرة فأزاحه أو في الطريق فنحاه، فشكر الله عز وجل له فأدخله بها الجنة. قال: وعن أم كلثوم بنت عقبة ابن أبي معيط رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس فينمي خيرا أو يقول خيرا. متفق عليه. وفي رواية مسلم زيادة قالت: ولم أسمعه يرخص في شيء مما يقوله الناس إلا في ثلاث، تعني الحرب والإصلاح بين الناس، وحديث الرجل امرأته، وحديث المرأة زوجها. هذا الحديث فيه فضل الإصلاح وعلو مكانته، حيث أباح الشرع فيه الكذب، والكذب هنا إما صريح لعظم المصلحة الشرعية المترتبة على ذلك، وإما تورية، قولان العلماء عليهم رحمة الله. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: لم يكذب من نما بين اثنين ليصلح. من لم يكذب من نما بين اثنين ليصلح. وفي رواية: ليس بالكاذب من أصلح بين الناس فقال خيرا أو نما خيرا. هنا قال: قالت رضي الله عنها: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس. قال النووي رحمه الله: معناه ليس الكذاب المذموم الذي يصلح بين الناس، بل هو محسن معناه ليس الكذاب المذموم الذي يصلح بين الناس، بل هذا محسن فينمي خيرا. قال ابن حجر بفتح أوله وكسر الميم، أي يبلغ، يعني ينقل كلاما خيرا أو يقول خيرا. قال ابن حجر وهو شك من الراوي، هذه أو هنا أو يقول خيرا شك من الراوي، والأظهر أنه ينمي لللفظ الآخر، لم يكذب من نما بين اثنين، ليس بالكاذب من أصلح بين اثنين فقال خيرا أو نما خيرا، والأمر يحتمل. قال وقال العلماء المراد هنا أن يخبر بما علمه من الخير ويسكت عما علمه من الشر، قال وفي رواية لمسلم زيادة قالت ولم أسمعه يرخص في شيء مما يقوله الناس، أي مما يكذب فيه الناس، إلا في ثلاث تعني الحرب والإصلاح بين الناس وحديث الرجل امرأته وحديث المرأة زوجها. قال القرطبي رحمه الله في المفهم قال وقول أم كلثوم تعني بذلك أنه لم يرخص في شيء مما يكذب الناس فيه إلا في هذه الثلاث، وقد جاء لفظ الكذب نصا في كتاب الترمذي من حديث أسماء بنت يزيد قالت يا رسول الله، قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل الكذب معذرة قال لا يحل الكذب إلا في ثلاث، يحدث الرجل امرأته ليرضيها، فدل على أنه المراد به الكذب الصريح، قال لا يحل، قال لا يحل الكذب إلا في ثلاث، يحدث الرجل امرأته ليرضيها، والكذب في الحرب، والكذب ليصلح بين الناس. قال فهذه الأحاديث قد أفادت أن الكذب كله محرم. قال رحمه الله قال وقد جاء لفظ الكذب نصا في كتاب الترمذي من حديث أسماء بنت يزيد لا يحل الكذب إلا في ثلاث، يحدث الرجل امرأته ليرضيها، والكذب في الحرب، والكذب ليصلح بين الناس. قال فهذه الأحاديث قد أفادت أن الكذب كله محرم، لا يحل منه شيء إلا في هذه الثلاثة، فإنه رخص فيها لما يحصل بذلك من المصالح ويندفع به من المفاسد. قال والأولى أن لا يكذب في هذه الثلاثة إذا وجد عنه مندوحة، فإن لم توجد المندوحة أعملت الرخصة. ما هي الرخصة؟ الكذب. وقد يجب ذلك بحسب الحاجة إلى تلك المصلحة والضرورة إلى دفع تلك المفسدة. قال وما ذكرته هو إن شاء الله مذهب أكثر العلماء، وقد ذهب الطبري إلى أنه لا يجوز الكذب الصريح في شيء أو بشيء من الأشياء، لا في هذه الثلاثة ولا في غيرها. قال متمسكا بالقاعدة الكلية في تحريمه، وتأول هذه الأحاديث على التورية والتعريض. تورية أن يوري بشيء وهو يقصد شيئا آخر، والسامع يقصد شيئا آخر، كمن يقول لشخص من أين أنتم، فيقول نحن مما، كما وقع هذا للنبي عليه الصلاة والسلام، فظن الرجل أنه من بني ما قبيلة، وهو قصد شيئا آخر. وكما قال إبراهيم الخليل لما سئل عن زوجته قال هي أختي، المؤمنون إخوة، ولم يكذب في ذلك رحمكم الله. قال متمسكا بالقاعدة الكلية في تحريمه، وتأول هذه الأحاديث على التورية والتعريف، وهو تأويل لا يعضده دليل. يقول قرطبي المفهم وهو تأويل لا يعضده دليل ولا تعارض بين العموم والخصوص، يعني لا تعارض بين حديث النهي عن الكذب وبين هذا الحديث الخاص، كما هو عند العلماء منصوص. وأما كذبة تنجي ميتا أو وليا أو مظلوما ممن يريد ظلمه فذلك لا تختلف في وجوبه أمة من الأمم لا العرب ولا العجم. وقال ابن حجر قال الطبري ذهبت طائفة إلى جواز الكذب لقصد الإصلاح، وقالوا إن الثلاث المذكورة كالمثال، وقالوا الكذب إنما هو فيما فيه مضرة أو ما ليس فيه مصلحة. من سيقدر هذه؟ وقال آخرون لا يجوز الكذب في شيء مطلقا، وحملوا الكذب المراد هنا على التورية والتعريض. قلت أي ابن حجر وبالأول جزم الخطابي وغيره، أي أن الكذب لقصد الإصلاح يجوز، وهذه الثلاثة مذكورة كالمثال. قال وبالثاني جزم المهلب والأصيلي وغيرهما، أي لا يجوز مطلقا، وهذه الثلاثة تحمل على التورية. قال واتفقوا على أن المراد بالكذب في حق المرأة والرجل، واتفقوا على أن المراد بالكذب في حق المرأة والرجل إنما هو فيما لا يسقط حقا عليه أو عليها، أو أخذ ما ليس له أو لها، يقول واتفقوا على أن المراد بالكذب في حق المرأة والرجل إنما هو فيما لا يسقط حقا عليه أو عليها، لا يسقط حقا أو أخذ ما ليس له أو لها، وهذا الباب قد يفتح شرا على الناس، فهذا يمنع منه إلا في حال الضرورة، ثم لا يترتب عليه إسقاط حق أو أخذ حق. قال وكذا في الحرب في غير التأمين، شو معنى وكذا في الحرب في غير التأمين؟ يعني في الحرب يجوز، صحيح، اتفقوا أنه في غير التأمين. ها شو معنى التأمين؟ يقول والله سنؤمنك في الحرب، ثم يأتون به ويأخذونه ويقتلونه، لك الأمان. هذا ما يجوز الكذب، نعم، في هذه ما يجوز الحرب، هل يؤخذ الشخص ويؤمن ويقصدون به الكذب عليه لأنهم في دار حرب؟ هذا لا يجوز. قال واتفقوا على جواز الكذب هنا في الحرب في غير التأمين، واتفقوا على جواز الكذب عند الاضطرار، كما لو قصد ظالم قتل رجل وهو مختف عنده فله أن ينفي كونه عنده ويحلف على ذلك ولا يأثم والله أعلم. يعني إذا جاز الكذب في شيء الحلف عليه جائز.
سؤالك واحد إن شاء الله.
قال ويحلف على ذلك ولا يأثم والله أعلم. فالأصل التحرز من الكذب ما استطاع الإنسان، وإن كان فلا بد فالتورية وجائزة عند المصلحة، كما فعل إبراهيم عليه الصلاة والسلام، كما قال عليه الصلاة والسلام: إن إبراهيم كذب 3 كذبات كلهن في ذات الله، وهو لم يكذب حقيقة ولكنه ورى. ويجوز الكذب الحاجة في هذه 3 بما تقدم من قيد بأن لا يسقط حقا بين الزوجين ولا يشمل غدرا في الأمان في الحرب، وكذا في الإصلاح بين الناس. قال: وعن عائشة رضي الله عنها، كم بقي؟ الحديث الأخير طويل، هذا قصير. قال: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم صوت خصوم بالباب عالية أصواتهما، وإذا أحدهما يستودع الآخر ويسترفقه في شيء وهو يقول: والله لا أفعل. فخرج عليهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أين المتألي على الله لا يفعل المعروف؟ فقال: أنا يا رسول الله. فله: أي ذلك أحب؟ متفق عليه. ما الشاهد في هذا الحديث؟ الحديث الأول فيه أن الصلح خير وصدقة، والحديث الثاني كذلك ينمي خيرا، والصلح خير وله مكانة. هذا الحديث ما وجه الدلالة فيه لهذا الباب؟ نعم، فعل النبي عليه الصلاة والسلام، فعل النبي عليه الصلاة والسلام في الصلح، وهذه عادة الإمام النووي رحمه الله في هذا الكتاب العظيم، يأتي بالفضائل والأوامر ثم يأتي بالسنن الفعلية. قال: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم صوت خصوم بالباب عالية أصواتهما، خصوم متخاصمين متنازعين في الحق. قال: وأحدهما يستودع الآخر ويسترفقه في شيء. قال: معنى يستودعه يسأله أن يضع عنه بعض دينه، ويسترفقه يسأله الرفقة، والمتألي الحالف. قال: أحدهما يستودع الآخر ويسترفقه في شيء. قال النووي رحمه الله: أن يطلب منه أن يضع عنه بعض الدين ويرفق به في الاستيفاء والمطالبة. قال: وفي هذا الحديث دليل على أنه لا بأس بمثل هذا، ولكن بشرط أن لا ينتهي إلى الإلحاح وإهانة النفس أو الإيذاء ونحو ذلك إلا من ضرورة. وقال القرطبي في المفهم: وفيه ما يدل على أن سؤال الحطيطة، شو الحطيطة؟ ها؟ أن يحط عنه من دينه. قال: وفيه ما يدل على أن سؤال الحطيطة والرفق جائز، إذ لن ينكر النبي عليه الصلاة والسلام ذلك إذ سمع، يعني أحدهما يستودع الآخر يطلب منه أن يضع عنه ويسترفقه، فلم ينكر النبي عليه الصلاة والسلام عليه ذلك، فدل على أن ذلك جائز لأن النبي سمعه ولم ينكر عليه. قال: وكره مالك ذلك. لما فيه من المهانة والمنة، لما فيه من المهانة والمنة. قلت، أي القرطبي: وهذه الكراهة من مالك إنما هي من طريقة تسمية ترك الأولى مكروها، يعني تكره ليس للتحريم، إنما من باب أولى أن يتركها وليس تحريما، لأن مالك رحمه الله لا يأتي لحديث صحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام ثم يعارضه، يقول يجوزه الرسول ثم يحرمه مالك. إنما أخذ هذا القول من أدلة أخرى، كما جاء في الحديث لا ينبغي لمسلم أو لمؤمن أن يذل نفسه. وقال ابن حجر في الفتح: وفي هذا الحديث الحض على الرفق بالغريم والإحسان إليه بالوضع عنه. من أين أخذ الإحسان؟ هنا قال: فخرج عليهما رسول الله صلى الله عليه وسلم. خرج لماذا؟ ليصلح بينهما. خرج ليصلح بينهما. قال: في هذا الحديث الحض على الرفق بالغريم والإحسان إليه بالوطع عنه، لأنه قال: من ذا الذي يتألى على الله لا يفعل المعروف؟ أين المتألي على الله لا يفعل المعروف؟ يعني يا فلان كأنك تحنف في شيء خطأ، عليك أن ترفق بأخيك، فهو يستوضعك فضعا. هذا معنى الكلام. قال: ففي هذا الحديث الحض على الرفق بالغريم والإحسان إليه بالوطع عنه، والزجر عن الحلف على ترك فعل الخير. لا يحلف الإنسان على ترك فعل الخير. وفيه سرعة فهم الصحابة لمراد الشارع وطواعيتهم لما يشير به، في سرعة فهم الصحابة وطواعيتهم لما يشير به وحرصهم على فعل الخير، وهذا ظاهر بين. والصحابة بهذا امتازوا رضي الله عنه وأرضاه، كانوا على سرعة من الاستجابة كبيرة جدا، لا يخالفون رسول الله عليه الصلاة والسلام في شيء من الأمور، حتى لو ظنوا أن الخير فيما هم عليه. في صحيح مسلم عن رجل من الصحابة قال: نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أمر كان لنا نافعا، وطواعية الله ورسوله أنفع لنا. هنا الرجل كان يحلف أن لا يستوضعه وأن لا يسترفقه بأن يؤخر المطالبة، يحلف. فقال له الرسول: أين المتألي على الله لا يفعل المعروف؟ فقال: أنا يا رسول الله. فله أي ذلك أحب؟ شدة الخصومة. ثم يقول له: أيهما يريد فليفعل. يريد أن أضع عنه وضعت عنه، يريد أن أسترفق به رفقت به، الأمر له. قال: وفيه سرعة فهم الصحابة لمراد الشارع، وهو لم يقل له ضع عنه ولم يقل له ارفق به، إنما قال: أين الحالف على أن لا يفعل المعروف؟ قال: وسرعة فهم الصحابة لمراد الشارع وطواعيتهم لما يشير به. وإذا قال ابن أبو هريرة: يا ابن أخي، إذا سمعت حديثا عن رسول الله عليه الصلاة والسلام فلا تضرب له الأمثال، لعله لم يرد أن أضع، لعله لم يرد أن أرفق به، إنما أراد العموم. يأتي يبرر لنفسه. الصحابة لم يكن هذا حالهم مع النبي عليه الصلاة والسلام. قال: وفيه الصفح عما يجري بين المتخاصمين من اللغط ورفع الصوت عند الحاكم. هذا واضح، فيه الصفح عما يجري بين المتخاصمين، عالية أصواتهما عند الرسول عليه الصلاة والسلام والحاكم، لم يؤخذهم على هذا الأمر. فالقاضي إذا تكلم الخصمان وتكلموا في بعضهما عنده، هنا عليه أن يصفح ولا يؤاخذ بهذا الذي يجري بين المتخاصمين من اللغط ورفع الصوت عنده. قال: وفيه جواز سؤال المدين الحطيط من صاحب الدين، خلافا لمن كرهه من المالكية واعتل بما فيه من تحمل المنة. والملك يكرهون وكرها خلاف الأولى. وقال في المفهم: وإذا تأملت هذا الكلام هذا الحديث بان لك لطافة النبي عليه الصلاة والسلام وحسن سياسته وهذا بين ظاهر وكرم خلق الرجل ومسارعته إلى فعل الخير بان لك لطافة النبي عليه الصلاة والسلام لم يبطل حق هذا ولم يعنف الآخر ولكن حثهم على عدم الحلف في ترك الخير فهذا وجه له الطلب بلطف شديد وسياسة عظيمة. قال: وكرم خلق الرجل ومسارعته إلى فعل الخير. وكرم خلقه ظاهر حيث سكت وامتثل وخير صاحبه بما يشاء أن يختار وسارع في فعل الخير. هكذا كان الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. والحديث الذي بعده فيه أحكام كثيرة شرعية متعلقة بالصلاة وغيرها، نبدأ به إن شاء الله في الدرس القادم. أسأل الله لكم التوفيق. تفضل. قل خلاص بس خلاص. الله يرفع قدرك وبارك فيكم جميعا. يقول يا شيخ: بعض الناس يقول لماذا لم تجعلوا كما وصيناكم بالسكوت ها؟ بعض الناس يقول لماذا لم تجعلوا محاضرات في تعلم الصلاة والطهارة وأمور الدنيا الأخرى من أجل أن تعم الفائدة؟ هذه أحاديث نبوية وفيها فائدة عميمة، واضبوا عليها وراجعوها ففيها الخير الكثير. تأتينا أحكام كثيرة وآداب كثيرة، تأتينا أمور في الصلاة لبعض أحكام الصلاة، وتأتينا الجنائز كاملة، أشياء كثيرة. وإنسان لو تتبع هذا الكتاب وعمل به قد يغنيه في دينه ودنياه. يقول: علما بأننا أحضرنا أولادنا ولم يفهموا شيئا لأن الشرح يكون مطول. الدرس الأول سيشرحه الدرس الثاني، والدرس الثاني سيشرحه الدرس الثالث. إذا صبر الإنسان وعود نفسه سيفهم. في البداية قد يصعب، والشرح في الحقيقة أنا لا أقول مطول وليس مختصر، إنما متوسط ينتفع به العامي وينتفع به طالب العلم. وإذا عندكم توجيه على العين والرأس. يقول: لو يكون كل أسبوع محاضرة في موضوع. عندي محاضرة في مكان آخر، والإنسان ومحاضرات الإخوة المشايخ كثيرة أيضا، الإنسان ممكن يتابع دروس موقع دروس الإمارات وغيره، شروح كتب كثيرة ودروس كثيرة، وكل نكمل يعني بعضه بعضا. يقول: بارك الله فيكم، هل تكون التورية على إطلاقها أم لها ضوابط؟ التورية ليس على إطلاقها، يعني مثلا في اليمين على ما يصدقك به صاحبك فلا توري على شيء، فالتورية أيضا لها ضوابط. ارجعوا لها في كتاب ابن رجب رحمه الله، نسيت الكتاب، ليس جامع الحكم، ابن رجب ليس ابن رجب، في الآداب الشرعية لابن مفلح. يقول: أحدهم يقول بأنه ليس من جماعة الإخوان، ومن ثم يستميت في الدفاع عنهم فيلحق بهم ولا كرامة. من دافع عن أحد لا شك أنه منه، على كل ما يمكن المدافعة تأتي عن عدم معرفة، إنما تأتي عن معرفة. وإذا عرف الإنسان ما عند القوم من أخطاء شرعية مخالفة للدين عليه أن يبين الحق، ولا تأخذه في الله لومة لائم من التعصب الناس يخطئون ويصيبون، والحق ينبغي الإنسان يجرد نفسه عليه. ورد الإنسان على إخوانه ليس لأنه كفار أو كذا، إنما للنصح والبيان، والنصح واجب، وعلى الإنسان أن يبين الخطأ خاصة عند ظهور الفتن. لأن بعض الناس يقول قد تكثرون في هذا الباب. إذا العلماء رحمهم الله إذا حدث شيء كانوا يكثرون فيه من التأليف ومن الكلام، تجدون في عصر من العصور كتب مؤلفة كثيرة في الرد على الجهمية، ذاك كان وقته. ففي كل زمان ما يحتاجه الناس لابد للعلماء أن يكثروا من الكلام فيه وأن يبينوه، لأن الحاجة تمس إليه في هذا الوقت، والكلام في هذا يحتاج إلى محاضرة. أنا في نفسي محاضرة رد الشبهة المثارة في الواقع بالأدلة الشرعية والتأصيلات المرعية، لا بد منها، لأن الناس يسمعون من كل من هب ودب ويفتحون آذانهم لكل شيء. وقد اختلط العالم حتى أصبح قرية واحدة، والناس قد فتحوا آذانهم، والمربون قلة، والشبه خطافة، والقلوب ضعيفة. فالتعامل مع الشبه لا بد منه، كيف يكون؟ ورد الشبه لا بد من تأصيل وقواعد شرعية. أي الأخوة اقرأوا التأصيلات، الكتب المؤصلة في هذا الباب، كتب أهل السنة القديمة في الاعتقاد وفي غيرها، ففيها عصمة وفيها نجاة. يقول هل يجوز قراءة الأذكار أذكار الصلاة بعد صلاة الرواتب بعد سنن الرواتب؟ أجمع العلماء على أن أذكار الصلاة لا تقال إلا بعد الفرائض الخمس. حكم ورق الجدران ليس فيه شيء، ورق الجدران ليس فيه شيء من أمور الدنيا. كم بقي؟ أربع دقائق، معذرة، نجيب إن شاء الله الدرس القادم. جزاكم الله خيرا. نعم، ست، جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.